وحي القرآن وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتفيأ في هذا اللقاء المبارك دوحة سورة الزخرف، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى الآية الخامسة منها إلى قول الله: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ مع ونشرع مع قول ربنا جل وعلا: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. هذه الآيات تلونها الثلاثة مع بعضها البعض لارتباطها مع بعضها البعض. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل، كانت رسل قبله، كما قال الله: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وسنن الله جل وعلا مع رسله التي أتاها أقوامهم واحدة. فراد الله جل وعلا في هذا المقطع من هذه السورة المباركة تسلية وتعزية نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال مخاطبا إياه: وكم، وهي هنا خبرية ليست استفهامية، المقصود بها الكثرة. وقد مر معنا أن كم تأتي خبرية وتأتي استفهامية، وهي هنا خبرية لا تحتاج إلى جواب. والفيصل في الفرق بينهما أن الخبرية لا تحتاج إلى جواب. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، في الأمم التي غبرت والقرون التي سلفت، وما يأتيهم، وما هنا نافية قطعا، من نبي إلا كانوا به، أي تلك الأمم، يستهزئون، أي يصدون دعوته ويردون رسالته ولا يؤمنون به. وهذه الآيات ولله الحمد ظاهرة المعنى مندرجة تحت قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن من القرآن ما يفهمه كل أحد. فقال الله: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فما قريش إذا ما قورنت بالأمم التي سلفت والقرون التي غبرت، وكلهم عند الله واحد، لكن من باب إظهار ضعف القرشيين، وأن الله جل وعلا جعل من قبلهم عبرة وعظة وأخبارا وأحاديث وأقاصيص يتحدث بها الناس في مجالسهم بعد أن أهلكهم الله جل وعلا. قال ربنا: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ثم قال الله جل وعلا، وهذا التفات في الكلام: ولئن سألتهم، أي يا نبينا، واللام هنا ممهدة للقسم، ولئن سألتهم هؤلاء الذين يجادلونك من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ظاهر الأمر والعلم عند الله أنهم سيقولون خلقهن الله، لكن الله جل وعلا ذكر جوابهم بالمعنى لا باللفظ، ذكر جوابهم بالمعنى لا باللفظ. يبعد أن يقول القرشيون خلقهن العزيز العليم، لكنهم معترفون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق. وقد مر معنا أن القرآن يقوم على إثبات أن الله جل وعلا وحده هو الخالق، وبمقتضى هذا الإثبات يجب ألا تصرف العبادة لغيره تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ثم قال ربنا: الذي جعل لكم الأرض مهدا. وهذا القول الذي جعل لكم الأرض مهدا، صير الاسم الموصول الذي، هذا من كلام الله، ليس من جواب القرشيين، وإنما حكى الله الجواب بالمعنى دون اللفظ في قوله سبحانه ليقولن خلقهن العزيز العليم، تمهيدا لما سيأتي بعده. وهذا الصنف من الآيات من أعظم ما في القرآن. وقد مر معنا أن القرآن كله عظيم، لكن أعظم ما في القرآن حديث الله عن ذاته العلية، فهذا مندرج في حديث الله عن ذاته العلية: الذي جعل لكم الأرض مهدا. المهد في الأصل ما يوضع فيه الصبي، فجعل الله الأرض بالنسبة للناس كالمهد بالنسبة للصبي. وهذا يا بني من حيث الصناعة البلاغية يسميه البلاغيون تشبيه بليغ، تشبيه بليغ. ومعلوم أنه لا بد من مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه. ذكر الله هنا المشبه والمشبه به، المشبه والمشبه به، المهد بالأرض أو الأرض بماذا؟ بالمهد، شبه الأرض بالمهد. لم يذكر الله الأداة، لم يقل الذي جعل لكم الأرض كالمهد، حذف الكاف وحذف وجه الشبه وهي إيواؤها للناس، كما أن المهد يأوي الرضيع ويحويه. فلما حذف ربنا في كلامه أداة التشبيه ووجه الشبه وفق منطق البلاغيين، هذا يسمى تشبيها بليغا، يسمى تشبيها بليغا. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، أي طرائق لعلكم تهتدون، أي من خلال هذه الطرائق لعلكم تهتدون بالمقدورات على القادر، بالمقدورات المسخرة، المخلوقات المدبرة لكم تهتدون بها، بالدلالة على ماذا؟ على القادر. وقد عرفوا ربهم لكنهم ما صرفوا العبادة له، فأتوا بتوحيد الربوبية وتوقفوا عنده، فلم ينفعهم شيء بل ازدادت الحجة عليهم. ثم مضت الآيات، وهذا النوع يسمى إطناب، وقد مر معنا تقسيم الكلام إلى إيجاز ومساواة وإطناب في الحديث، في حديث الله عن الله: والذي نزل من السماء ماء. الماء الذي جعله الله في الأرض على ضربين، ماء عذب فرات وماء ملح أجاج، فجعل الله الماء المستقر مالح. لماذا؟ حتى لا ينتن. لو أن ماء البحار ليس مالحا لأنتن وظهرت ريحته. وجعل الله الماء المتحرك الذي ينزل من السماء عذبا، قال تعالى: عذب فرات وملح أجاج. فجعل المياه الراكدة الثابتة على الدوام التي لا يحتاجها الناس شربا، جعلها مالحة حتى لا تنتن. وجعل الماء المتحرك الذي يحتاجه الناس سواء كان متحركا في أصله من نزوله من السماء أو في العيون والآبار، جعله عذبا فراتا تبارك وتعالى بنعمته ورحمته لعباده. والذي نزل من السماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة. هذا وفق الصناعة البلاغية يسمى استعارة تبعية، استعارة تبعية. استعارة لأن لفظ نشر إنما يقال في الميت إذا أحيي، في الميت إذا أحيي. فجعل الله جل وعلا الأرض التي لا نبت فيها كالجسد الذي هو ميت لا روح فيه، كالجسد الذي لا روح فيه، فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. الذي استعصى على القرشيين فهمه أن الله يحيي الموتى، أعيد، الذي استعصى على القرشيين فهمه وإدراكه أن الله يحيي الموتى. انظر كيف عالج القرآن هذه القضية، قال ربنا فأنشرنا، والنون هنا الناء، ناء الدالة على الفاعلين، جيء بها للعظمة في الحديث عن الشيء الذي يرونه بأعينهم. أما الشيء الخفي الذي هم مطالبون بالإيمان به لم يقرنه الله بناء الدالة على الفاعلين ليبين لهم أنه أمر هين عليه، لم يعظمه الله، لم يعظمه الله. عظم الله جل وعلا المقيس ولم يعظم المقيس عليه، واضح؟ عظم الله جل وعلا ما يرونه، فأنشرنا به بلدة ميتا. فلما ألقموا في أفواههم حجرا وسقط ما في أيديهم قال لهم ربهم كذلك تخرجون، كذلك تخرجون. ولم يقل كذلك أخرجنا، كذلك نخرجكم، قال كذلك تخرجون، لبيان أن هذا من حيث مفهوم خطابكم أهون، وإلا عند الله الأمر سواء. فأنشرنا به بلدة كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الأزواج مفردها زوج، وهي في التعبير اللغوي كل ما صار به الواحد ثانيا، الزوج هو كل ما صار به الواحد ثانيا. وبعض العلماء يجعلها في المعنويات، وبعضهم يجعل الأزواج في المحسوسات، والصواب جعلها هنا في المحسوسات والمعنويات، في المحسوسات والمعنويات. مثلا جعلها الله جل وعلا في الفقر والغنى، والجسد والروح، والذكر والأنثى، والصحة والمرض، والليل والنهار، والفرح والحزن، وكلاهما هذه بعضهن معنويات وبعضهن محسوسات، وخالقهن جميعا واحد هو الله تبارك وتعالى، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الفلك تركب كلها، أما الأنعام محدد ما يركب منها. الفلك تركب كلها، والأنعام محدد ما يركب منها، مقيد. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل الذي ركب البقرة اعترضت عليه، قالت له ما خلقنا لهذا، مع أن البقرة من بهيمة الأنعام، لكن الله قال، والقرآن ضمائم إذا ضممته بعضه إلى بعض تبين لك، قال ربنا والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولم يذكر الله بعض الدواب الأخرى. نعود هنا فنقول لماذا قدم الله الفلك على الأنعام؟ قدم الله الفلك على الأنعام لأن إظهار القدرة يتضح هنا أكثر. فالفلك على ماذا تجري؟ على الماء، والجريان على الماء أعظم إظهارا لقدرة الله من مشي الأنعام على أرض مستقرة، فإن الأنعام تمشي على أرض مستقرة وإن ظهرت فيها القدرة، لكن ظهورها في الفلك أقوى من ظهورها على من مشي الأنعام على الأرض المستقرة، ولهذا قدم الله الفلك. ثم قال ربنا والقرآن يزاوج ما يسلبه من لفظة يعطيها بدلا منه، قال الله تبارك وتعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. جاءت المزاوجة هنا، الظهور من علائق الأنعام أكثر منها أن تكون من علائق الفلك. أعيد، الظهور من علائق الأنعام أكثر منها من علائق الفلك، لأن الفلك في الغالب يسمى بطن، لا يسمى ظهر، وإن ظهر في الصناعات الحديثة فلكا لها ظهر، لكن ذكرها الله من باب التغليب، ذكر الله الظهور هنا من باب التغليب. قال ربنا لتستووا على ظهوره، وقد مر معنا أن الفعل استوى إما أن يتعدى بحرف الجر على أو بحرف الجر إلى أو لا يتعدى بحرف جر، فإن تعدى بحرف الجر على معناه العلو والارتفاع، ومنه هذه الآية لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي إذا ارتفعتم، وإذا تعدى بحرف الجر إلى يصبح معنى القصد، ثم استوى إلى السماء أي قصدها، وإذا لم يتعدى بحرف جر لا على ولا إلى واكتفى بعدم التعدية وأصبح لازما دل على الكمال والتمام والنضج، قال ربنا عن كليمه وصفيه موسى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل ونضج وتم أمره. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم بلسانكم أو بجارحتكم، بلسانكم وبقلوبكم، بقلوبكم، فيقع في قلبك أولا تعظيم هذا الرب الجليل الذي سخر لك هذا، والتسخير في اللغة التذليل والتطويع، التسخير في اللغة التذليل والتطويع. فإذا وقع في القلب الاعتراف بفضل الله وأن القوة الجسدية التي نملكها ليست هي التي سخرت لنا الفلك وليست هي التي سخرت لنا الأنعام، واستقر هذا في القلب، جاء الأمر الإلهي بأن يترجم ما وقع في القلب من يقين إلى أن يكون نطقا باللسان منصوصا عليه، قال ربنا وتقولوا أي بألسنتكم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيعين، مقرنين أي مطيعين، ليست مطيعين، مطيعين، طوع الأمر بمعنى ذلله. فنعود فنقول قال الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وما كان هذا، وقد كان هذا يقال على ظهور الدواب، واليوم يقال على مقاعد السيارات والطائرات، أما استخدامه أو قوله عند المصاعد فليس له دليل، لأن المصاعد حلت بديلا عن السلالم ولم تحل بديلا عن الدواب، وأما السيارات والطائرات حلت بديلا عن الدواب، والتقيد بالنصوص أمر محمود، وإن كان كل هذا سخره الله جل وعلا لنا. لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الانقلاب في اللغة عودة الإنسان إلى المكان الذي فارقه، الانقلاب في اللغة عودة الإنسان إلى المكان الذي فارقه. وأين كان بدء خلق أبينا آدم؟ في السماء. أين كان بدء خلقه؟ في السماء، فلا بد عند ربه، فلا بد من العودة إلى الله، واضح؟ فيستقيم هنا المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي. الانقلاب عودة الإنسان إلى المكان الذي فارقه، وهو أمر نسبي. انقلبت إلى داري، انقلب إلى بيته، أي عاد إلى بيتي لأنه لتوه فارقها. أما الانقلاب العام هو الأوبة والرجوع إلى الله. قال ربنا إن إلى ربك الرجع، إن إلى ربك الرجع، وإن إلى ربنا لمنقلبون. وتذكر الإنسان للآخرة منهج قرآني، منهج قرآني عظيم يجعله الله جل وعلا مطردا في كل أمر، أن يتذكر الإنسان اليوم الآخر. حتى لما ذكر الله الطلاق وذكر الرضاع وذكر غيرها كانت الآيات تأتي مقيدة، ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن أعظم البواعث على العمل الصالح تذكر الآخرة، من أعظم البواعث على العمل الصالح تذكر الآخرة. قال الله جل وعلا في حق صفوة بعض، في حق بعض من اصطفاهم من رسله، إنا أخلصناهم بخالصة جاءت منونة حتى تشرئب الأعناق إلى معرفتها، وآتت منقطعة عن الإضافة، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، والتقدير هي ذكر الدار، والتقدير هي ذكر الدار. قال ربنا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. ما زال الخطاب متوجها لكفار قريش. جزءا هنا الصواب أنها بمعنى حظا ونصيبا، حظا ونصيبا وقسما، حظا ونصيبا وقسما. إلا أنه ورد عن إمامين من أئمة اللغة هما المبرد والزجاج. المبرد والزجاج، لماذا قدمنا المبرد؟ لأنه أقدم ظهورا، يعني حياة المبرد كانت قبل حياة الزجاج، وله كتاب مشهور اسمه الكامل في الأدب، واسمه محمد ابن يزيد، وكان له حساد، وقد قيل فيه أبيات يراد بها من قصته. أيا كان، هذان العلمان من علماء اللغة قالوا إن جزءا في اللغة بمعنى بنت، وأتوا بشاهد شعري. ومن رد عليهم لم يطعن في إمامتهم في اللغة، لأن إمامتهم لا تقبل القدح، فهم متفق على إمامتهم في اللغة، فيكون الطعن ليس في ذاتهم لكن فيما قالوه أو فيما نقلوه. كيف يكون الطعن في مثل هذا؟ يقال إن البيت مصنوع وليس قديما، إن البيت الذي تشهد به مصنوع متقول وليس قديما، فإذا كان مصنوعا وليس قديما ما صح الاحتجاج به. وممن حمل راية إبطال ما زعمه الزمخشري في كشافه، أبطل ما زعموه أن جزءا بمعنى بنات. والحق بحسب دراية الإنسان البسيطة في علم اللغة بعيد جدا أن يكون جزءا بمعنى بنات، بعيد جدا أن يكون جزءا بمعنى بنات. أما المعنى فصحيح سيأتي، لكن اللفظ جزءا بمعنى بنات غير وارد. ورد في القرآن جزء وبعض. الجزء شيء يمكن تحديده، يمكن إخراجه، يمكن انفكاكه، أما البعض لا يمكن تحديده، لا يمكن تحديده، لا يمكن تحديده. فمثلا القرشيون زعموا أن الملائكة بنات الله، فسهل جدا أن نميز الملائكة عن الإنس والجن، لكن كلمة بعض تأتي في الأشياء الممزوجة التي يصعب تحديد الفوارق بينها. قال الله وجعلوا له من عباده جزءا، وأنا أتوقف هنا في قضية الملائكة بنات الله لأن سيأتي التفصيل فيها. إن الإنسان لكفور مبين. قال بعض أهل التفسير إن الإنسان هنا عام أريد به الخاص وهم كفار قريش، لكن الصواب ابقاه على ما هو عليه، فنقول إن الإنسان في أصله كفور مبين، لأن الله جل وعلا ذكر هذا في أكثر من موضع وأكثر من آية، لكن نبقي على أن أول المخاطبين به وأول ما ينصرف به هذا الوصف إلى كفار قريش، أول ما ينصرف هذا الأمر إلى كفار قريش. إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. هناك مصطلحات أحيانا يستخدمها أهل التفسير ومصطلحات يستخدمها أهل النحو. أهل التفسير يتأدبون أكثر لأنهم يتعاملون مع ألفاظ قرآنية، أما النحاة فلا يتوخون الأدب لأنهم يتعاملون مع أقرانهم، مع إما في اللغة أو مع شعراء أو مع خطباء، فلا يكونوا مطالبين بالتأدب كما مطالب به أئمة النحو كما مطالب أئمة التفسير. أم اتخذ مما يخلق، أهل التفسير يقولون إن الميم هنا صلة، يقولون ماذا؟ صلة. أم اتخذ تأدبا مع الله، لأن النحويين يقولون إن هنا الميم زائدة، يقولون زائدة، إن أسميناها زائدة كما قال النحويون أو أسميناها صلة كما قال المفسرون فالمعنى واحد، في مقصودهم يراد بها التوكيد، يراد بها التوكيد، والاستفهام للاستنكار، والاستفهام لماذا؟ للاستنكار. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، نكر البنات وعرف البنين ليطابق حال البنين والبنات عند العرب، أن نكر البنات وعرف البنين ليطابق ماذا؟ حال البنين والبنات عند العرب. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وأنا هنا أؤكد على اللغويات، أما المعاني سيأتي لها في قول الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا في نفس السورة حتى لا تكرر الأمر. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، ثم قال الله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هنا الله جل وعلا لما نقم عليهم أنهم جعلوا الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ذكر شيئا لا يرتضوه لأنفسهم ومع ذلك نسبوه إلى ربهم، لا يرتضوه لأنفسهم ونسبوه إلى ربهم، فحكى عن بعض طوائف من العرب وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، هنا ذكرها بالكناية أو بغير التصريح وصرح بها في النحل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الكظيم هو من يكظم كربه وحزنه، ومن يكظم ويكتم كربه وحزنه. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، ظل هنا بمعنى صار، وهو كظيم. قال الله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هنا نسيح لغويا، نسيح يعني من السياحة لغويا معرفيا في هذه الآية التي سنختم بها حلقة الليلة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يستفاد من هذه الآية أن الأصل في النساء أنهن يتجمل، والأصل في الرجال ألا يتجملوا، فالزينة أليق بربات الحجال وأبعد عن الرجال هذه واحد. قول الله جل وعلا أو من ينشأ يعني يربى في الحلية وهو في الحلية في الزينة وهو في الخصام، هذا قيد في ظني لا بد منه، وهو في الخصام غير مبين. متى يكون غير مبين؟ في الخصام، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، لا يقدح في المرأة على إطلاقها، لكن المقصود من الآية أنكم نسبتم إلى الله من لو خاصم بقوله لما غلب، فكيف يغلب في الحروب؟ فإذا كان لا ينفع لا في حرب ولا في خصام قولي كيف تكون هناك منفعة من اتخاذه ولد؟ واضح؟ كيف تكون هناك منفعة من اتخاذه ولد؟ ونحن نعلم أن الله غني عن هذا كله، لكن نتكلم من باب الفرض الجدلي، فإن الله يخاطبهم على فرضهم الجدلي. فإذا كانت الفتاة أو البنت جنسا نوعا لا تقوى على أن تظهر خصومتها القولية، فهي من باب أولى أن تضعف في المخاصمة الحربية العسكرية في ميادين القتال. فإذا كانت لا تجدي نفعا في دفع ضر ولا أذى عمن تتولاه لا بلسانها ولا بسنانها، فلا منفعة إذن من اتخاذها ولدا. فإذا كان ليست هناك منفعة أبدا في اتخاذها ولدا، فكيف تنسبونها إلى ربنا جل جلاله؟ فالله منزه عن هذا كله. نعود فنقول إنه وهو في الخصام غير مبين، وهو في الخصام قلنا قيد لا بد منه. لماذا قلنا قيد لا بد منه؟ لأننا نعلم بضرورة أن في النساء فصيحات بليغات شاعرات، والقرآن لا يمكن أن يخالف الواقع، فالواقع أعظم الشهود. وقد قال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حق أم المؤمنين عائشة أنها كانت فصيحة بليغة، وأنها ما فتحت بابا وشاءت أن تغلقه خطابا إلا فعلت، ولا أغلقت بابا وشاءت أن تفتحه خطابا إلا فعلت. ولئن قلنا إن المرأة لا تبين ولا تفصح ولا تفهم، فكيف نقول في كثير من الأحاديث التي روتها صحابيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ينجم عن هذا القول وحمل هذه الراية رد كثير من السنة. لكن نقول إن التعبير القرآني جاء مقيدا. قال الله جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أما في غير الخصام، في غير الخصام قد يكون مبينا. مثلا أحيانا قد يكون الحديث، أو إن كان هذا من الأفراد، الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه روى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم إلى آخر الحديث من رد من يأجوج ومأجوج. هذا الحديث من الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ زينب بنت جحش. من زينب بنت جحش؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي طلقها من؟ زيد. زينب أخبرت بهذا الحديث الذي أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ أخبرت به أم حبيبة. من أم حبيبة؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت من؟ بنت أبي سفيان. أم حبيبة أخذته عن زينب، وزينب أخذته عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخبرت به أم حبيبة؟ أخبرت به ابنتها حبيبة. من حبيبة؟ ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي تزوج أمها فأصبحت من ربائبه. من أخبرت به حبيبة؟ أخبرت به زينب بنت سلمة. من زينب بنت سلمة؟ بنت أم سلمة التي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى زينب ماذا؟ ربيبة. فهذا حديث اجتمع في سنده أربع صحابيات، حديث اجتمع في سنده أربع صحابيات، اثنتان زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم. من هما؟ أم حبيبة وزينب بنت جحش، واثنتان من ربائب النبي صلى الله عليه وسلم، من هما؟ حبيبة وزينب بنت سلم. حتى الأسماء تدور في فلك زينب وحبيبة، زينب بنت جحش، أم حبيبة حبيبة، وزينب بنت أبي سلمة. فهذا حديث مثلا في سنده أربع صحابيات. لو قلنا إن الآية على إطلاقها لوقفنا ضعفاء في قبول هذا الحديث، لكن نقول إن الله قيد، ويجب اعتبار قيد القرآن. قال الله جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينجم من هذا الأمر فقهيا أن الأصل في زينة النساء الإباحة. ينجم من هذه الآية أن فقهيا أن الأصل في زينة النساء الإباحة، إلا ما استثناه الشرع نصا، إلا ما استثناه الشرع نصا. فما استثناه الشرع نصا في زينة النساء يترك ويجتنب للنهي الشرعي، وما لم يأتي نص شرعي فيه يبقى على أصله ويؤخذ بعموم هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. جعلنا الله وإياكم ممن إذا خاصم أبان ولا يفجر فيدافع عن حقه ولا يقع فيما وقع فيه أهل النفاق. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله. وفي اللقاء المقبل بإذن الله تعالى نبدأ بقول الله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك.